وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، في هذا الباب يقول مالك رحمه الله: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. ثم ذكر هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا معناه أن بلالا رضي الله عنه كان أحيانا يقيم قبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، يذهب إليه يعلمه بالصلاة، ثم يعني ما نقول شيء في هذا خاص، لكن يظهر أنه يأمره بالإقامة، فيخرج بلال رضي الله عنه فيقيم، والنبي عليه الصلاة والسلام قريب بيته كما معلوم لاصق للمسجد، ويخرج سريعا. فقد يبدو له شيء يقيم بلال، ثم يبدو للنبي عليه الصلاة والسلام شيء، تذكر أن يحتاج إلى وضوء أو غسل أو نحو ذلك، فقد يتأخر في بعض الأحيان فيقوم الناس ينتظرون فيشق عليهم القيام. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. لكن هذا الآن يعني ليس عليه عمل الآن، لأنه جرت العادة الآن أن المؤذن لا يقيم إلا والإمام حاضر في المسجد. هذا ليس عليه عمل الآن، لأن هذا هو الذي جرت به العادة في مساجد المسلمين، أن المؤذن لا يقيم حتى يخرج الإمام ويراه قد حضر ويأمر بالإقامة ثم يقيم. لكن إذا أقيمت الصلاة والإمام حاضر كما هو الآن معروف، متى يقوم الناس؟ هل يقوم عند البداية إذا قال الله شرع في الله أكبر الله أكبر، أو يقوم عند قد قام الصلاة كما كان يفعل أنس رضي الله عنه، أو يقوم عند انتهاء الإقامة؟ الأمر في هذا واسع، ليس هناك دليل يحدد يعني وقتا محددا لقيام الناس، لكن كلما بادر يكون أحسن، من أجل أنه إذا تمت الإقامة يكون الناس قد قاموا فيشرع الإمام في تسوية الصف. الناس إذا تأخروا في القيام انتظرهم الإمام فيشق على من قام مبكرا. الأمر بهذا سهل وقريب، لكن بعض الناس يقول أنه إذا تأخر في القيام أنه يتشبه بالمنافقين الذين قال الله تعالى عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني أنه ما يقوم إلا متأخرا عند نهاية الإقامة نحو ذلك. لا، يقال له لا ينطبق على أنس رضي الله عنه، ورد عنه أنه لا يقوم حتى يسمع قد قامت الصلاة، يعني هذا هو المقصود من الإقامة، قد قامت الصلاة فينهض. المقصود يعني الأقرب والله أعلم أنه يقوم عند نهاية الإقامة، إذا انتهت الإقامة، إذا انتهى المؤذن من الإقامة، وإذا الناس قد قاموا فيشرع الإمام في تسوية الصف، لئلا يتأخر ينتظر الذين لم يقوموا فيشق ذلك على بقية المأمومين. الأمر سهل.
باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. تابعه علي بن المبارك.
تقدم الأمر بالسكينة في حال المشي إلى الصلاة حديث أبي قتادة رضي الله عنها السابق، وهذا فيه الأمر بالسكينة عند القيام. إذا قام إلى الصلاة يقوم بالسكينة والوقار، يعني ما يقوم مستعجلا يخالف السكينة والوقار، لا، يقوم بهدوء بسكينة وقاف. فالسكينة مطلوبة في المشي إلى الصلاة لا يعجل، وكذلك في القيام إلى الصلاة.
باب هل يخرج من المسجد لعلة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف، قال على مكانكم، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل.
المؤلف رحمه الله كما ذكر الحافظ يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في الذي خرج واتبعه أبو هريرة رضي الله عنه بصرة فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، قاله للرجل الذي خرج من المسجد بعد الأذان. هذا يدل على أنه لا يجوز الخروج بعد الأذان إلا لعلة كما ذكر المؤلف هنا، هل يخرج من المسجد لعلة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج، هذا يدل على جواز الخروج لعلة لحاجة، لا بس فقد وضوءه لا بد أن يخرج. إنسان خرج إمام مسجد أذن مؤذن وهو إمام في مسجد آخر فلا بد أن يخرج ليصلي في مسجده. إنسان مثلا حضر درسا في هذا المسجد يريد أن يحضر درسا في مسجد آخر هذا عذر، لا بأس أن يخرج إلى المسجد الآخر لكن بشرط أن لا يفوت شيء من الصلاة. أما إذا كان هذا الخروج سيعرضه لفوت شيء ركعة أو أكثر وتكبيرة الإحرام فلا، لكن إذا غلب على ظنه أنه سيدرك الصلاة في المسجد الثاني وأنه لن يفوته شيء أو يصلي في الطريق وهو ذاهب فلا بأس. فالخروج لعلة لا بأس به والخروج غير علة لا يجوز لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وجاء النهي أظن عند الإمام أحمد في قال عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن واحد يدخل في المسجد فلا يخرج حتى يصلي. هذا هو الذي أشار إليه أبي هريرة رضي الله عنه في قوله أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا له حكم الرفع. إذا قال الصحابي عصى يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الشيء، يعني هذا له حكم الرفع. إذا قال الراوي أمرنا بكذا فهو في قوة لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا. ما ذكر الصحابي أحيانا لا يذكر الصيغة افعلوا أو اتركوا لكن يقول أمرنا أو نهينا بدون ما يذكر اللفظ النبوي، فهذا له حكم الرفع. فكما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا أو اتركوا كذا لأنه لا يتعبد باللفظ النبوي والصحابي أعلم بما يروي، فإنه لن يقول أمرنا إلا وهو قد ضبط لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وفهم منه الأمر وكذلك النهي. هنا أبو هريرة رضي الله عنه قوله عصى يقول عصى بالقاسم معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى وهذا خالف الخروج وقع في النهي فيكون بذلك قد عصى، لكنه جاء في هذا الحديث السابق الذكر أن الذكر اللفظ النبوي صريحا إذا أذن المؤذن أحدكم في المسجد فلا يخرجن أو فلا يخرج من المسجد حتى يصلي، لكن العذر كما تقدم إذا كان هناك عذر فلا بأس، والعذر تختلف كما تقدم، قد يكون عذر يجب عليه في الخروج كما لو انتقض وضوءه أو تذكر أنه على غير طهارة كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا هناك أعذار لا توجب الخروج لكنها تبيح الخروج كما لو خرج يصلي في مسجد آخر من أجل أن يحضر جنازة أو يحضر درس علم أو نحو ذلك من الأعذار، أو تذكر أن له يعني غريما في ذلك المسجد فذهب يصلي هناك ليأخذ منه حقه ونحو ذلك، لكن على وجه لا يفوت شيء من الصلاة. ورد وعيد عند ابن ماجه لكنه في حق في شخص خاص أو في حال خاصة، قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من المسجد بعد النداء وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. هذا الآن وعيد شديد لكنه مشروط بشرط أو بشرطين: خرج بعد الأذان، لكن الشرط المهم أنه لا يريد الرجعة فهو منافق. هذا خرج والعياذ بالله بعد الأذان وهو يعني فرارا من الصلاة، لا يريد الرجعة، هرب فر من الصلاة لا يريد الرجعة. وظاهره أيضا أنه لا يريد أن يصلي، لا يريد الصلاة في أي مسجد، لأنه لا يريد الرجعة لا ينطبق عليه أنه لو ذهب وصلى في مسجد آخر، لأن المقصود أن يصلي مع الجماعة، وإلا فإن وقت الانتظار ما بين الأذى والإقامة لا شك أنه وقت فاضل، لكنه ما يجب على الإنسان أن يحضره في المسجد. لكن لماذا ينهى عن الخروج؟ لأنه إعراض عن هذا الخير وهذا الأجر الذي قد شهده وحضره. فالذي شهد هذا الوقت بين الأذى والإقامة فإنه يجب عليه أن يحضره، ومن لم يشهده وتأخر فلا يحسن. فرق بين من حضر وكان داخل المسجد ثم أذن، فخروجه هنا فيه أمران: الأمر الأول زهده في هذا الفضل وهذا الأجر، أنه سيخرج إلى بيته مثلا بين أذى والإقامة مثلا 20 دقيقة، قال أذهب أشرب الشاي والقهوة ويسولف مع أهله وكذا في البيت، بيته قريب، قال أذهب ربع ساعة أشرب الشاي والقهوة ويسولف ويرجع يصلي. هذا لا يجوز الآن مع أنه يريد الرجعة، لأن هذا فيه أولا زهد بهذا الفضل والأجر بعد أن حضره وشهده، بعد أن دعاه مؤذن حي على الصلاة. والأمر الثاني أنه وسيلة لتفويت الصلاة أو شيء منها، هذه علة النهي عن الخروج. أما إذا خرج ولم يفوت شيء ورجع بدون عذر فهذا يعني التحريم فيه نظر. يعني لو قال قائل: هذا إنسان في المسجد الآن، أذن المؤذن فخرج بعد الأذان ليس له حاجة، لماذا خرج فلان؟ قال: والله الأذان بين العشاء، بين الأذان والإقامة 20 دقيقة، والبيت قريب، قال أذهب استريح أشرب الشاي وسولف مع الأهل ربع ساعة ثم أعود. خرج ربع ساعة وشرب الشاي وكذا ثم رجع قبل الإقامة ودخل وصلى، هل يأثم؟ هذا محل نظر. من أخذ بعموم الحديث قال إنه يأثم وإن لم يفته شيء. فإذا قلنا يأثم يقول قال: ما هي العلة من الإثم؟ معناه أنه هل يعني يقال أنه يجب عليه أن يبقى هذا الوقت بين الأذى والإقامة؟ يعني معناه أنه يجب عليه أن يبقى هذا الوقت، لأن نقول هو لا يجب عليه في الأصل، لو تأخر وجاء على الإقامة لم يأثم ولو كان عمدا، لكن كونه حضر كان موجودا في المسجد ثم خرج فهذا حكم آخر. هذا الآن فيه أمران: الأمر الزهد في هذا الخير بعد أن نودي للصلاة فلا يليق به الخروج، والأمر الثاني أنه وسيلة وإن لم تفته أول مرة فلا شك أنه لا بد أن يفوته شيء ولا لا. هذا الغالب وهذه العادة، إذا خرج من المسجد بعد النداء فإنه ما خرج إلا للكسل، ما له حاجة، فخروجه للكسل لأجل يستريح ويتكلم ويتحدث وكذا ثم يعود، فالغالب أنه سيتمادى به ذلك الكسل حتى يفوته شيء من الصلاة. فإذا سد الباب صار الشيء وسيلة للوقوع في المحرم وسد الباب فإنه يسد مطلقا سواء وجد المحظور أم لم يوجد، مثل النهي عن التصوير لأنه وسيلة للشرك. هل نقول إذا لم يوجد الشرك لا يحرم؟ الجواب لا، لأنه إذا سد الشارع الباب فإنه يحرم مطلقا بغض النظر عن وجود العلة التي من أجلها نهي عن هذا الشيء. إذا كان هذا الشيء مظنة العلة فإنه يعلق الحكم بالمظنة مطلقا سواء وجدت في كل فرد أم لم توجد. وكذلك في مثلا الرخص كما في السفر، مثلا لو غلب على ظننا أو تيقن أن هذا السفر ليس فيه مشقة، هل يحرم فيه الفطر في رمضان؟ الجواب لا، لأن الرخصة علقت بالسفر الذي هو مظنة المشقة بقطع النظر عن وجودها من عدمه. والسفر يبيح الفطر مطلقا سواء وجدت العلة أم لا، هذه القاعدة. ومن هنا يخطئ كثير من الناس وفي عدم فهم هذه القاعدة، فيقول مثلا عنده صورة في جيبه لأولاده الصغار أو لأبيه أو لصديق وكذا، كما يسمون صور الذكرى، تقول يا فلان حرام الصورة، يقول شو العلة؟ تقول له إنها وسيلة الشرك. الله المستعان، هذه صورة أولادي، هل ستعبد؟ مستحيل تعبد، يعني يغلب على ظن الشبه يقين أنه لا يمكن أن تعبد، صورة صغيرة في جيبه حاطة في جيبه ولا في بوك، هذه أبعد ما يكون أن تعبد، ليست صور ملوك وصالحين وكذا، هذه صورة أطفال في جيبه، ويقول أبدا لا يمكن أن تعبد. فأنت إذا سمعت فتقول صحيح كلام صحيح، يعني احتمال العبادة كم في المئة؟ كم؟ ها؟ قليل جدا، يعني قليل جدا. فينكر عليك، يقول إذن هذا تشدد، هذا غلو، الآن تأمرني أن أقطع هذا الصورة باحتمال بعيد جدا. نقول له الشارع حرم ذلك وأمرك بطمس الصور، فقل سمعنا وطعنا سواء وجدت العلة أم لم تكن، لأن هذا مظنة العلة، مظنة الوجود، فيعلق الحكم به بقطع النظر عن وجود في الأفراد. إذا دعت الحاجة فالأمر سهل، لأن التحريم هنا تحريم وسيلة، فإذا وجدت الحاجة فإنه يباح، أدنى حاجة تبيح هذا الشيء المنهي عنه، المحرم تحريم وسيلة تبيح الحاجة، تقول المحرم تحريم غاية لا تبيح إلا الضرورة، لأن هذا تحريم وسيلة، تحريم أخف، فتبيحه الحاجة. أما المحرم لذاته كأكل الميتة مثلا ما يباح إلا عند الضرورة، فرق بين المسألتين. المقصود أنه يعني إذا فهم الإنسان هذه القاعدة استراح وقال هذا أمر من الشارع، يجب علينا نقول سمعنا وطعنا، لا تدعن صورة إلا طمستها. ما قال لك النبي عليه الصلاة والسلام التي يمكن أن تعبد اطمسها، والتي يبعد أن تعبد اتركها، لا، علق الحكم بالمظنة مطلقا بقطع النظر عن وجود العلة من عدمه، لا تدعن صورة إلا طمستها وسمعنا وطعنا. من سافر جاز له الفطر مطلقا، وجدت العلة أم لم توجد، فإذا عرفت هذه القاعدة استرحت من هذه الإرادات والإشكالات. فهنا نفس الشيء، يقول هذا نهى النبي في هذا الحكم، أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن ذلك، إذا أذن وحدك في المسجد فلا يخرج حتى يصلي. مع العلة واضح أنه مظنة أن تفوته الصلاة أو شيء منها، وأيضا زهد بهذا الخير، فيعلق الحكم بهذه المظنة بقطع النظر عن وجوده. قال والله أبد أن إن شاء الله لن أتأخر، أنا شبه متيقن أني سأذهب ربع ساعة وأعود قبل الإقامة. مظاهر نقول لا يجوز لك الخروج مطلقا، هذا الأقرب الله أعلم أنه يحرم الخروج مطلقا إلا لعذر.
باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه. حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب، فقال على مكانكم، فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم.
هذا الآن فيه ظاهر في تعارض مع حديث بقد هذا الأول، إذا قيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وهنا قال قيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ظاهر أنهم قاموا قبل الخروج، وقد نهاهم على القيام قبل الخروج، فالجمع سهل، أن هذا يحمل على إيش؟ على أول الأمر أنهم كانوا يقومون قبل أن يخرج، فلا ثم نهاهم عن القيام حتى يخرج. وفي أيضا أن الإمام إذا عرض له عارض قبل التكبير أنه له أن يقول انتظروا، مثلا تقدم قبل أن يكبر، تذكر أنه ليس على طهارة، له أن يقول للجماعة انتظروا قليلا ويخرج يتوضأ ويعود، ويجب عليهم أن ينتظروا لأن الحق له والتأخر يسير، ما بيتوضأ أو يغتسل كل 5 دقائق فما دون، فالأمر سهل، وقت قصير، والحق للإمام، فيجب على الجماعة أن ينتظروا، هذا الأصل. إلا إذا هو سمح ورأى أنه فيه كفو شخص يعني أهل أن يصلي إماما فقدمه، إذا قدمه وخرج رفقا للناس ولئلا يشق عليهم فلا بأس، ثم إذا قال انتظروا فالحق له، فلا يحل لأحد أن يصلي ما دام الإمام سيعود عنكم ينتظرونه. وهل ينتظرون قياما؟ لا، الأمر واسع. قال على مكان، قال مكانكم، يعني إلزموا مكانكم، لكن ليس فيه يعني النهي عن القعود، لأن المراد أنهم لا يبرحون ولا يصلون، أنهم ينتظرون، فلهم أن يجلسوا. إذا قاموا للصلاة قبل أن يكبر تذكر فخرج قال مكانكم، لهم أن يجلسوا ينتظرون حتى يخرج. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه لا 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 يعني يؤثر التأخر والفصل بين الأذان والإقامة، كما في هذا ذهب واغتسل ثم جاء ولم ينقل أنه أعاد الإقامة. إذا أقيمت الصلاة وتأخر التكبير وقتا ليس بالطويل جدا فلا بأس أن يكبر ويكتفى بالإقامة الأولى، ولا حاجة أن تعاد الإقامة، كما في هذا وكما في سيأتي في مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل فإنه لم يعد الإقامة. وفيها أيضا أن الإنسان يجب عليه ألا تأخذه في الله لومة لائم، إذا أحدث مثلا أو تذكر أنه ليس على طهارة ألا يستحي وأن يخرج. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستحي، قال إني كنت جنبا، خرج واغتسل ورجع، وقال وأبدأ العذر عليه الصلاة والسلام قال إني كنت جنبا. كذلك الإنسان يقول لست على طهارة انتظروا أذهب أتوضأ، ما فيها شيء، يكون الإنسان شجاعا ويخاف من الله ولا يخشى الناس في الله، بل يخشى الله في الناس ولا يبالي، لا يقدم خشية الناس على الخوف من الله جل وعلا، كما قال تعالى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فلا يجوز الإنسان أن يصلي إماما أو مأموما وهو على حدث سواء على غير طهارة وأحدث الصلاة، يجب عليه أن يخرج. لكن إذا وضع مثلا يده على أنفه أو غترته نحو ذلك كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، هذا لا بأس، من باب يعني أنه يهون على نفسه الخروج، يوهم الناس أنه أرعف أنفه فيخرج، إن فعل هذا فلا بأس، وإن خرج بدون ذلك فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام لم يضع يده على أنفه بل خرج وقال مكانكم، ثم اغتسل وجاء ينطف رأسه ماء، يعني معناه أنه خرج سريعا وأنه ما تأخر ينشف رأسه، شعره كثير عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى وقت من أجل أن يجف، فخرج عليه الصلاة والسلام فورا ولا يزال رأسه يقطر ماء لئلا يتأخر عليه. أما إذا كبر الإمام ثم تذكر ليس له أن يقول مكانكم ثم يذهب ويعود، لا، ورد رواية عند أبي داود أنه بعدما كبر خرج، لكن هذه الرواية فيها ضعف، فلا يعني يحتاج إلى الجمع بين الحديثين. هذا حديث متفق على صحته رواه البخاري ومسلم، وهو صريح في أنه لم يكبر، وأما رواية أبي داود فكبر فإنها ضعيفة، بعض العلماء حملوا على التعدد، قال هذا مرة وهذا مرة، لكن الصواب أنه لا يحتاج إلى هذا الجمع لضعف تلك الرواية، لو صحت لقلنا نعم يحمل على التعدد، يعني في تعارض، قال قبل أن يكبر وهناك قال بعد ما كبر، فيحمل على التعدد لو صح الحديث، لكن ما دام الحديث ضعيف فيقال لا حاجة إلى الحمل على التعدد. يقال الرواية الصحيحة أنه خرج قبل التكبير، لكن لو كبر هل له أن يخرج يقول مكانكم ويستمرون قياما ولا يركعون، يطيلون القراءة مثلا حتى يذهب ويتوضا ثم يأتي ويكبر ويكمل يصلي بهم؟ لا، الصواب هنا أنه إذا خرج يوكل ينيب شخصا يصلي مكانه، يقول صلي يا فلان، أو يمسك بيده كما فعل عمر رضي الله عنه يقدمه. أما أن يخرج في أثناء الصلاة والناس ينتظرون بدون إمام يصلون ويقفون ينتظرون، هذا ما له أصل، والحديث الوارد فيه ضعيف. الأصل أنهم إذا خرج الإمام قدموا غيره، إن قدم الإمام أحدا وإلا قدموهم شخصا يصلي بهم. وإن لم يتقدم أحد، لو فرضنا ما تقدم أحد، يعني ما في أحد يستطيع أن يتقدم إماما، ماذا يفعلون؟ صلون فرادا ماذا يصنعون؟ لكن كانوا ينتظرون حتى يأتي الإمام، يحتاج إلى دليل، ولا وليس هناك في المعلم دليل صحيح في هذه المسألة. أنه يحمل التعدد لو صح، أنه هذا مرة وهذا مرة، مرة ذكر قبل التكبير ومرة ما تذكر إلا بعد التكبير، ويكون دليلا على أنهم حتى لو كبر يخرج ويعود. لكن حديث ضعيف، الذي يظهر أنه إذا كبر أنه يقطع صلاته وينيب من يصلي ويأتي يصلي مأموما، لكن لو عاد مرة ثانية فلا بأس. لو عاد إماما يجوز، وإن كان الأولى أن يصلي مأموما لا يحصل تشويش على الناس. لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل أبو بكر يصلي بالناس في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فدخل قال أجلسوني عن يسار أبي بكر، فأجلسوه عن يسار أبي بكر، فصار يصلي إماما، وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، يعني صار أبو بكر مبلغا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مريضا الصوت ضعيفا، فكان يكبر تكبيرا ضعيفا لا يسمع الناس فيكبر أبو بكر. هذا دليل على جواز التبليغ عند الحاجة.
قال رحمه الله: باب قول الرجل ما صلينا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق فقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه، فتوضأ ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.
يعني كما ذكر الحافظ رحمه الله، يعني المؤلف يشير إلى الرد على ما جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يعني قال أو كره قول الرجل ما صلينا، وإذا كان ينتظر الصلاة، يعني جاء شخص وسأل شخص قبل الإقامة قال صليتم؟ قال لا ما صلينا. كان إبراهيم النخعي يكره أن يقال ذلك. وجه ذلك لأنه جاء في الحديث أنه لا زال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة، فإذا قال ما صلينا نفى هذا الشيء الذي أثبته الشارع، لأنه قال لا زال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة، فقول ما صلينا ينفي هذا الشيء الذي أثبته الشارع. لكن هذا القول فيه نظر، لأن قصد القائل ما صلينا يقصد الفريضة، أنه ما صلى الفريضة، أنه ما شرع في الفريضة ما صلىها، ولا يقصد أنه ما صلى نافلة نحو ذلك. لكن جاء واحد قال صليت الظهر، وهو يظن أن الصلاة قضيت، فسأل شخص من الحاضرين قال صليتم الظهر؟ قال لا ما صلينا. ما في شيء، يقصد أنه ما صلينا الفريضة ما أقيمت. يعني هذا اجتهاد من إبراهيم النخعي، والأمر في هذا واسع. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما صليتها، والله ما صليتها، يعني أراد المؤلف أن يستدل به على جواز هذه الكلمة. لكن لقائل أن يقول إن هذا الحديث لا يوافق أو لا يكون ردا على ما ذهب إليه النخعي. وجه ذلك أن النخعي نهى عن قولها، كان يكره قولها لمنتظر الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قالها وهو لا ينتظر الصلاة، فافترق الأمر، صار فيه فرق الآن، فلا يصلح دليلا، يعني ليس فيه دلالة واضحة على الرد على إبراهيم النخعي. واضح هذا ولا لا؟ لو رد عليه شخص بهذا يقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما صليتها، وليس هو في صلاة الآن، لأنه لا ينتظر الصلاة، كان مشغولا بالقتال في غزوة الأحزاب، شغل حتى غربت الشمس، فقال ما صليت العصر، لأنه لم يؤدها وليس منتظرا لها. فهذا ليست هذه الحالة التي كان ينهى إبراهيم النخعي عن قول ما صلينا. لكن نقول ولنسلم بذلك، ونقول إن الحديث ليس فيه رد على ما قاله النخعي رحمه الله، لكن نقول الأصل ماذا؟ الجواز، وأنه لا مشاحة في الاصطلاح، وأن الأعمال بالنيات، وهذه الكلمة ليس فيها نهي عن ذاتها، ما صليت أو صليت هذا له قصد صحيح، يسأل عن وهو في المسجد صليت الظهر قال لا والله ما صلينا، يعني يقصد ما قيمة الصلاة، صحيح لا بأس بحال.
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.
هذا كما تقدم، يعني أنه لا بأس أن يتأخر الإمام عن الدخول في الصلاة بعد الإقامة، وأن هذا لا بأس، لكن عند الحاجة كما قال المؤلف رحمه الله الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، هل يؤثر؟ الجواب لا، لا يؤثر على الإقامة، لأنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يقيم مرة ثانية، وإنما جاء فكبر صلى بهم. لكن هل يجوز؟ نقول هذا في تفصيل، من ناحية تأخر عن الإقامة هذا ما في شيء ما دام أنه لحاجة فلا بأس، لكن إذا كان في مشقة على المأمومين ينتظرون الإمام والإمام يتحدث فهذا من باب يعني ينهى عنه من باب المشقة على الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام له من الاحترام وله من التعظيم وله من المكانة ما ليس لغيره، فإنه عليه الصلاة والسلام هو المشرع، وأمر الناس بطاعته والسمع له الطاعة والتوقير والاحترام، فلا ينبغي للإمام أن يتساهل في مثل هذا ويستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام له أحوال خاصة، ويحتمل منه ما لا يحتمل من غيره، فهل يليق بإنسان إمام من الأئمة إذا أقيمت الصلاة يأتي له واحد يطرع من الصف مثلا يكلمه في حاجة فقير يشكله وضعه كذا أو شيء حتى لو كان في حاجة، ويبدأ يتكلم معه 5 دقائق 10 دقائق والناس وقوف ينتظرون أن يكبر، هذا شك فيه ما فيه من المشقة على الناس وتهيج الناس ضد هذا الإمام، ولا يحتملون منه كما كان يحتمل الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام. ولما تأخر عنه صلاة العشاء إلى ثلث الليل، يعني يمكن قرابة 3 ساعتين أو أكثر، لم يعني وقال عمر يا رسول الله نام النساء والصبيان انتظروه ولم يصلي أحد، ولكن إما إذا تأخر إنسان واحد 5 دقائق أقام الناس وصلوا وليس له حق أن يعاتبهم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام خرج وأمامة بنت زينب رضي الله عن الجميع على عاتقي وصلى، وكان يضعها إذا ركع ويحملها إذا سجد، هل يناسب الآن أن يخرج إنسان ببنته أو بنت مثلا ولده أو بنت بنته على عاتقه ويصلي بالناس الفريضة؟ هذا يثير الناس، يحصل فيه لغط وجدل وكلام وتشويش، فعلى كل حال الإنسان يراعي مثل هذه الأمور. فثبوت الحكم وأنه لا يؤثر على الصلاة، وأنه لو حصل وقت تأخر بين الأذان والإقامة أن هذا لا يؤثر على الصلاة وأن الإقامة تكفي ليس معناه أن هذا سنة. بعض الناس يقول أطبق السنة مثلا، هذا خطر والله، يتكلم عرض لو عارض فرح به وصار يتمادى ويتكلم ويطيل يقول من أجل أطبق السنة، فهذا غير صحيح. يقال النبي عليه الصلاة والسلام له من الأحوال وله من المشاغل والأعمال الجليلة العظيمة الكبار ليس لغيره، الناس يتحملون منه ويحبونه ويعظمونه ما ليس لغيره. لا ينبغي الإنسان أن يقيم نفسه مقام النبي عليه الصلاة والسلام يقتدي به في مثل هذه الأمور التي فيها ما فيها من المشقة والحرج على الناس. لا، لكن إذا جاء شيء أمر ضروري مثل تذكر أنه ليس على طهارة هذا لا حيلة فيه، وإذا صلى الناس فاتته تكبيرة إحرام وفاته قد تفوت ركعة أيضا، والناس لا يضر لا يشق عليهم ويقدرون هذا أمر ضروري، يقول والله أنا لست على طهارة انتظروا قليلا. فالغالب أن الإمام بيته قريب ويذهب إلى دورات المسجد، فالغالب أن ذهابه ووضوءه ورجوعه ما يستغرق دقيقتين أكثر من دقيقتين أو ثلاث، الأمر سهل وهو شيء يعذر فيه الإمام. لكن كون يتحدث مع شخص والناس قد قاموا وتهيأوا هذا فيه ما فيه، وإن كان فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإنسان يراعي أحوال الناس.
قال رحمه الله: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني رحمه الله عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة.
يعني هذا من تفنن المؤلف رحمه الله في هذه التراجم، والحديث واحد، باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، ما قال الكلام يبين أن التأخر لا يضر للحاجة سواء كان كلاما أو غيره كما تقدم في خروجه واغتساله ورجوعه، فنص على الحاجة لئلا يفهم أن التأخر يعذر في الإمام إذا كان يتكلم مع شخص فقط، لا ليس لأجل الكلام وإنما هو للحاجة أيا كانت، إذا كان هناك حاجة جاز التأخر. وهنا قال باب الكلام إذا أقيمت الصلاة لئلا يفهم أحد أنه خاص بالإمام فقط، جواز الكلام بعد الإقامة ليس خاصا بالإمام فقط، يجوز للمأموم أيضا ولعموم من في المسجد أن يتحدث ولو بعد الإقامة. أقيمت الصلاة قبل أن يكبر الإمام صار يتحدث مع من بجواره يسائله ويتحدث معه كذا قبل التكبير فلا بأس، ما بين الإقامة والتكبير، فإذا كبر الإمام كبر، لكن لا شك أن الأولى والأفضل أن يشتغل بالذكر والاستعداد للدخول في الصلاة، لأن الكلام قد يشوش عليه ويدخل غير متهيئ ولا خاشع ذهنه مشغول بهذا الموضوع الذي تحدث به مع صاحبه، لكن الجواز شيء والأفضل شيء آخر. فلو تكلم إنسان بين الأذان والتكبير بين الإقامة والدخول في الصلاة فلا إنكار عليه سواء في الجمعة أو في غيرها.
باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن رحمه الله: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.
باب وجوب صلاة الجماعة. جزم المؤلف رحمه الله بالوجوب مع أن المسألة فيها خلاف كما هو معلوم، لكن جزم رحمه الله لقوة الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، ولا شك أن من نظر في الأدلة تبين له بلا شك وجوب صلاة الجماعة، عندنا خمسة أدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة دلالة واضحة. الدليل الأول من القرآن وقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذا الآن أمر بصلاة الجماعة، فلتقم طائفة منهم معك، هذا أمر، فلتقم طائفة منهم معك، الأمر بصلاة الجماعة. وعندنا الآن أمر في سفر وخوف، ومع ذلك لم يعذر الله تعالى هؤلاء في مثل هذه الحال، سفر وخوف، وهذا واضح في التأكيد على صلاة الجماعة. فإذا كان المسافر لا يعذر فالمقيم باب أولى، إذا كان الخائف لا يعذر فالآمن من باب أولى. إذن هذه دلالة القرآن على وجوب صلاة الجماعة في السفر والخوف. ولذا في الصواب أن صلاة الجماعة واجبة حتى في السفر، ومن قال إنها لا تجب على المسافر فليس معه دليل. فعمومات الأدلة تشمل عمومات الحديث كهذا الحديث ساقه المؤلف وغيره من الحديث، تشمل حال الحضر والسفر. والآية نص في السفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف التي نزلت فيها هذه الآية في بعض الغزوات، فالآية نزلت في غزوة من الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام فكان في سفر، ونزلت هذه الآية يأمر الله تعالى بها بصلاة الجماعة. فإذا وجبت صلاة الجماعة في السفر والخوف فكيف بغيره؟ وأما الحديث فعندنا أربعة أو خمسة. الأول حديث ابن هريرة الذي ذكر المؤلف، ودلالة واضحة تماما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق على الذين لا يشهدون، ولم يقل لا يصلون، فرق بين أمرين، قال فأخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة، ولم يقل لا يصلون، فمفهوم أنهم يصلون لكن في البيوت. فإذا من قال إنهم منافقون فهذا قول غير صحيح. بعض العلماء يوجه هذا الحديث وقال إنه لا يدل على وجوب صلاة الجماعة لأن المتوعدين منافقون، فالنبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق عليهم بيوتهم لأجل النفاق، وهو كفر أكبر، فهذا قتل لهم بالتحريق من أجل النفاق والكفر وليس لأجل ترك صلاة الجماعة. لكن هذا القول غير صحيح، ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح ورد عليه، قال لأنه قال لا يشهدون الصلاة فذكر الذنب وهو عدم الشهود، ولو كان الذنب هو عدم الصلاة لنص عليه لأنه أكبر، فلا يمكن أن يذكر الذنب الأصغر ويترك الأكبر في مقام الوعيد، وهذا واضح. مع أن الحافظ ذكر بعض الروايات أنهم فخالف الأقوام يصلون في بيوتهم، ذكر هذه الروايات التي فيها نص صريح على أنهم يصلون في بيوتهم. إذن هذا حديث واضح الدلالة، وعيد شديد، ولا يهم النبي عليه الصلاة والسلام إلا بحق، لكنه لم يفعل، فيكفي أنه هم. فلماذا لم يفعل؟ من العلماء قال لوجود النساء وذرية، وهؤلاء لا ذنب لهم، فلو حرق البيت لمات فيه النساء ومات الأطفال، وهؤلاء لا ذنب لهم، لولا وجود هؤلاء لحرق عليهم. لكن هذه الرواية رواها الإمام أحمد لكنها ضعيفة، فالصواب أنه هم عليه الصلاة والسلام ولم يفعل، هم ولم يفعل، يعني لماذا لم يفعل الله أعلم، لكن قد يقال لأن هذه عقوبة شديدة، قتل بأشد أنواع القتل والتحريق، فهذه عقوبة شديدة. ولم يقل أحد من أهل العلم أن من ترك صلاة الجماعة يقتل، لا يقتل إلا تارك الصلاة بالكلية بعد أن يستتاب، فإن استتاب فإن أصر ولا قتل، وأما من ترك صلاة الجماعة فإنه لا يقتل، يعني آخر عقاب يعاقب به أنه يعزر فقط، أما القتل فلا، لأنه مسلم ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل. لكن هذا الهم يدل على شدة هذا الفعل، وأنها معصية كبيرة من كبائر الذنوب، وإن لم يكن الفعل أو العقوبة هذه مقابل لها. فإذا يقال إنه هم عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يفعل لأن العقوبة أشد من الجرم، ولذلك لم ينفذها عليه الصلاة والسلام. لكن كونه يتوعد بهذا الوعيد يبين عظم شأن صلاة الجماعة وأن تركها كبيرة عظيمة. ولذا فإنه لا يقال إن من ترك صلاة الجماعة يستحق القتل. لو ثبتت هذه الرواية عند أحمد لولا ما فيها من النساء وذرية لكان المانع هو وجود النساء فقط. فإذا معناها أنه يجوز لإمام المسلمين إذا علم أن هذا البيت ليس فيه نساء ولا ذرية أنه يجوز أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، وهذا لا يقول به أحد إلا كان إذا وجد فهو قول شاذ. فإذا المقصود أن هذا من باب الزجر، خرج مخرج الوعيد والتهديد والزجر والتخويف من أجل أن يرتدع الناس عن هذا الفعل وأن يعلموا عظمه وشناعته. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء ضعاف الأنفس، وأن من ترك صلاة الجماعة أنه ضعيف نفس، وأنه لو يجد في المسجد مرمتين حسنتين. أصح الأقوال في تفسيره هو السهم، المرمات هو السهم، ما يرمى به وهو السهم. لو يجد سهمين، جاء في بعض الروايات لو يجد سهمين وعظما سمينا، يعني عظم فيه لحم لشهدها. وهذا أشياء، هذه أشياء زهيدة، لكن هذا يدل على زهده في الآخرة مع تهالكه على لعاع الدنيا مهما كان قليلا وزهيدا. هذا يدل على ضعف هذه النفوس وضعف إيمان أصحابها، نسأل الله العافية. الدليل الثاني هذا الحديث الأول، والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وحديث رواه مسلم. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني ضرير البصر، كما في لفظ أبي داود، إني ضرير البصر شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني. فكثرت أشياء، العمى والبعد، وفي بعض الألفاظ بيني وبين المسجد نخيل وليس لي قائد، ضرر البصر، العمى، وبعد المسجد، ووجود حوائل وهي النخل وكذا. وقال في بعض الروايات أن المدينة كثيرة السباع والهوام، وليس لي قائد يقود إلى المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام يعني رق له في أول الأمر، فرخص له أن يصلي في بيته. فلما ولى دعاه، قال له: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. رواه مسلم، قال: أجب. فهذا يدل على عظم شأن صلاة الجماعة. فإذا لم يعذر هذا الأعمى مع بعد الدار ومع جميع العذار التي ذكرت، فكيف بغيره؟ أما حديث عثمان أصابني في بصر بعض الشيء، تقدم الجواب عليه، وأنه كان بصره ضعيفا وكانت السيول تحول بينه وبين المسجد، هذا عذر. أما ضعف البصر أو العمى فقط فليس عذرا، أنه جرت عادة العميان أنهم يذهبون ويأتون، ما ينقطع في بيته. العمى شيء دائم مع الشخص، ما ينقطع، تجد العميان يذهبون إلى الوظائف والأعمال والبيع والشراء وهنا وهناك، ما في أعمى يلزم بيته. العمى ليس مرضا يقعد الشخص، لا، يتعود على المشي ويتدرب ويعرف الطرق ويأخذ عصا، وربما أنه يجد من يدله في بعض الأحيان ونحو ذلك. فالعمى ليس مرضا مقعدا، فلا يعذر بترك صلاة الجماعة. إذا من سمع النداء وجب عليه أن يجيب. هذان حديثان. الحديث الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود بن ماجه وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، لكن لا صلاة له يحمل على لا صلاة له كاملة، لأنه ثبت في الحديث أن له صلاة كما سيأتي إن شاء الله. صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة في بيته وفي سوق 27 درجة، فأثبت له صلاة. وهنا قال لا صلاة له، أي لا صلاة له كاملة. هذا الآن ثلاثة حديث: حديث أبي هريرة، في هذا، وحديث ابن هريرة في قصة الأعمى، وحديث عباس الرابع، حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في حضر في بدو ولا حضر لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. هذا يدل على أن على وجوب صلاة الجماعة. الخامس قول ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه مسلم قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، وإن كان الرجل ليؤتى بي يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رأيتنا هذا الذي عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن نبيكم صلى الله عليه إن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. فهذا المعروف عند الصحابة أن ترك الصلاة ضلال، وأن لا يترك إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض عاجز لا يستطيع المشي، والذي يستطيع ولو على ضعف فإنه يعوض له، يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. كل هذا الآن كم حديث؟ أربعة حديث، حديث أبي هريرة هذا، وحديث أبي هريرة في قصة الأعمى، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث أبي سعيد، وقول ابن مسعود. هذه خمسة مع الآية ستة أدلة، هذه ستة أدلة، وقد يوجد غيرها أيضا، لكن هذا اللي يحضرنا الآن ستة أدلة من الكتاب الصحيح السنة يدل على الوجوب. أما قول من قال إن عدم الوجوب هو قول الجمهور، هذا قول فيه نظر، إن هذا شائع عند كثير من الناس، يقول إن جمهور أهل العلم يرون عدم وجوب صلاة الجماعة. الإنسان إذا سمع مثل هذا الكلام يعني صار عنده شيء من يعني الشك وتردد. جمهور أهل العلم يرون عدم وجوب الصلاة، يقول هذا فيه نظر. الأحناف يرون الوجوب، يقولون سنة، الأحناف يقولون سنة مؤكدة، وعندهم من السنة مؤكدة يأثم تاركها. إذن هذا الآن هو معنى الوجوب، وإن اختلفت العبارة. إذن الأحناف يرون الوجوب ولا مشاحدة بالاصطلاح، نتيجة واحدة، الحنابلة يرون الوجوب. الشافعية في وجهان، وإن كان مشهور عندهم أنه فرض كفاية، لكن في قول عندهم ذهب إليه ابن المنذر وابن خزيمة رحمه الله يرون الوجوب واجه مذهب الشيء. إذا ما بقي إلى المالكية، يعني هو قول المالكية سنة مؤكدة ووجه في عند الشافعية. وأما الصحابة رضي الله عنهم فكما تقدم الصحابة على الوجوب كما قال كما في قول مسعود رضي الله عنه ولا مخالف له، يقول لقد رأيتنا، تكلم عن عموم الصحابة رضي الله عنهم، فهذا الذي عليه الصحابة ومن الناس بعد الصحابة رضي الله عنهم. إذا كان الصحابة كلهم بلا اختلاف بينهم يرون وجوب صلاة الجماعة أنه لا يتخلف إلا منافق، فمن الناس بعد الصحابة؟ وجاء عن جمع من السلف رحمه الله القول بالوجوب، فلا شك أن القول بالوجوب هو الصواب، والقول بأن فرض كفاية فقط أو أن السنة مؤكدة هذا قول ضعيف، وترد هذه النصوص الكثيرة الصحيحة الواضحة. ومن ذهب إلى عدم الوجوب فإنه يتكلف في الجواب عن هذه الأحاديث، وليس عنده جواب سديد، وإنما يتكلفات، مثل ما تقدم قول أنه أراد أن يحرق عليهم لأجل النفاق، ومنهم من قال أنه هم ولم يفعل، معناه أنه ليس بواجب، وكان واجب لفعل. ومثل هذه التهويشات يعني الأجوبة الضعيفة التي لا يعول عليها. نعم لا ضعيف، لا صلاة رجال المسجد ضعيف. طيب قول الحسن حتى ما ننسى، قل وقال الحسن رحمه الله: منعته أمه عن العشاء في الجماعة في جماعة أو في الجماعة شفقة لم يطعها، هذا وش يؤخذ منه؟ الوجوب. يعني معناه أن الحسن الآن يرى الوجوب، وذلك المؤلف الوجوب صلاة الجماعة ودعمه بقول الحسن، فهو يدل على الوجوب، لأنه قال منعته أمه، يعني معناه أن الأم يعني مع أنه يجب برها ولها ثلاثة حقوق، لكن لا يجوز طاعتها في هذه المسألة لأنه واجب، فإذا أمرته بترك الواجب فيتأمر بمعصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن سئل الحسن قال إذا نهته أمه عن صيام التطوع قال فليطعها، فليطعها، يعني إذا كان هذا فيه مشقة عليه وأمه يعني تحزن أو تتضايق أو كذا قال فليطعها. على كل حال هذا رأي الحسن ومحل نظر، لكن المقصود أنه فرق الحسن بين الصيام التطوع وبين صلاة الفريضة الجماعة، صلاة الجماعة، فقال يطيع في هذا لأنه نفل ولا يطيع في هذا لأنه واجب. لكن لو منعته خوفا عليه هل يتغير الحكم؟ نقول شفقة، شفقة، وقد تمنعه أمه خوفا عليه أن يختطف وكذا، إذا كان هناك خوف محتمل والخوف هذا له وجه فإنه يسقط عن صلاة الجماعة. السيم إذا كان صغيرا يعني مر أولادكم صلاتهم من السبع، هذا ابن سبع ثمان عشر وليس معه أحد يذهب معه ويأتي للمسجد ويخشى عليه في صلاة الجماعة أو صلاة فجر أو صلاة عموم الصلوات، يخشى عليه أن يعتدى عليه يختطف نحو ذلك، هذا عذر. لكن الشفقة هو مجرد رحمة به بس حتى ما يتعب يتعرض الشمس أو البرد وكذا، هذا ليس بعذر. أما إذا خافت عليه هذا شيء آخر. إذا حالت السيول، وقال إذا جاءت الأمطار فإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، يعني حسب وجود الماء في الوادي، قد يبقى يوم اثنين أسبوع شهر حسب وجود الحائل، وإذا ذهبت الأمطار وذهب الماء الوادي في هذا يذهب بس مؤقت وقت الأمطار بس. إنه ما له قائد، وإن المسجد بعيد بعض الشيء، وإنه بينه وبينه نخيل وكذا، لكن ما عذر عليه الصلاة، قال تسمع النداء؟ قال لا، قال أجل. قال ثلاث في بدو ولا حضر لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. ها؟ إيش؟ الشافعي مشهور عند الشافعية أنها فرض كفاية، ومذهب المالكية أن السنة مؤكدة، لكن كما تقدم لا عبرة بمن خالف النصوص. يعني هنا أثبت أن صلاته صحيحة ويفوته الفضل، لكن لا يمنع أنه لا يأثم. مجموع الحديث أن صلاته صحيحة وأنه يفوت الفضل ويأثم، كل هذه كلها مجتمع ما بينها تعارض.
باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود رحمه الله إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس رضي الله عنه إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة.
يعني بعد أن قرر المؤلف رحمه الله وجوب صلاة الجماعة عقد هذا الباب ليبين فضلها من أجل أن ينشط الإنسان ويحرص على أدائه مع الجماعة. ولا شك أن هذه الأحاديث فيها هذا الفضل العظيم، والله سبحانه وتعالى فضله واسع، والله تعالى كريم ولا حدود لكرمه. هذه الآن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، والدرجة والضعف والجزء كلها متقاربة، معناها واحد على الراجح من أقوال أهل العلم، وأن المراد بالضعف هو بالدرجة هو الضعف، المراد بالدرجة الضعف، والضعف واضح 7 ب25 ضعفا. الضعف يعني أنه يكون له مثل الصلاة 25 مرة، مثل لو صلىها وحده 25 مرة، لأنه جاء في بعض الروايات تصريح بذلك، صلاة الرجل في الجماعة أفضل من صلاة أو من 25 صلاة، من 25 صلاة يصليها وحده. فهذا نص صريح في تفسير الضعف، مع أن كلمة ضعف تدل على ذلك، قل هذا ضعف هذا أي مثل مرتين. فإذا هذا هو المراد بالضعف والدرجة، أن صلاة الجماعة إذا صلى في جماعة تعدل 27 صلاة. يبقى الجمع بين اختلاف الروايات، اختلاف العدد، منهم قال إنه لا مفهوم للعدد، مثل ما قال 7 تظلهم الله في ظله، مع وجود أكثر من 7 5 فواسق قتلنا في الحل والحرم، مع أن الحديث وردت بأكثر، فيقال لا مفهوم للعدد. لكن هذا القول ضعيف، أن المقام مقام فضائل وليس مجرد عدد للحصر. فرق بين العدد الذي يذكر للحصر تقريب العلم، وبين العدد الذي يذكر فضلا وثوابا. فالله سبحانه وتعالى إذا وعد بشيء فهو لا يخلف الميعاد جل وعلا، من صلى من الجماعة فلو 25 صلاة أو 27 صلاة صلاة فهو على ظاهره. لا يقال العدد ليس مفهوم، يعني المقصود أنه أنه تعبير عن كثرة الأجر فقط، وليس هو على ظاهره أنه يحصل له هذا العدد تماما. لا، يقال هذا فضل، هذا وعد بالثواب، فالله سبحانه وتعالى إذا وعد بثواب فهو جل وعلا لا يخلف الميعاد. فالقول بأنه لا مفهوم العدد هذا قول ضعيف. إذن الصواب القول الثاني، وهو أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أولا بالأقل ثم أخبر بالزائد، ففضل الله تعالى بالزيادة فأخبر بها، وهذه القاعدة في الفضائل أنه يؤخذ بالزائد، ونجزم بأن الزائد هو المتأخر، وإن لم نعلم التاريخ، لأن الله تعالى يزيد عباده ولا ينقصهم، فلا يمكن يعطيهم 27 ثم ينقصهم إلى 25، الله تعالى لا يخلف وعده جل وعلا، فإذا أعطاهم 27 لا يمكن أن ينقصهم، الله تعالى يزيد عباده ولا ينقصهم، الله تعالى يمكن يخلف الوعيد، إذا توعد قوما قد يغفر لهم، وهذا لا شك أنه كمال، أن يتوعد ثم يعفو هذا كمال، لكن إذا وعد جل وعلا فلا يمكن أن يخلف وعده سبحانه. إذن هذه قاعدة في الفضائل، عموم النصوص التي فيها اختلاف عدد في الفضائل في الفضل والثواب يؤخذ بالزائد ويجعل هو الآخر، لأن الله تعالى يزيد عباده ولا ينقصهم جل وعلا. وهذا الحديث كما تقدم فيه إثبات صحة صلاة المنفرد، لكن هل فيه دليل على الجواز؟ هذا من ضمن الأدلة التي استدلوا بها على الجواز، لكن كما تعلمون أن هذا حديث ليس بدلالة، هذا ما يستدل به إلا من كان معتقدا قبل الاستدلال، أنه في الحقيقة تأملت ما فيه دليل على جواز الصلاة في البيت أو في السوق بدون جماعة، ليس بدلالة على ذلك، وإنما هو في مقام البيان أن صلاته صحيحة، فهذا يرد على من ذهب إلى أن الصلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة كما مذهب الظاهرية ورجح ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، لكن قول ضعيف، يعني يرون أن من صلى وحده بدون عذر فصلاته غير صحيحة. يستدلون بحديث ابن عباس رضي الله عنهما من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، لكن نقول حديث ابن عباس يمكن أن يؤول، وهذا الحديث نص صريح الدلالة لا يمكن أن يؤول، يدل دلالة قاطعة على صحة صلاة من صلى وحده بدون عذر. صلاة الرجل في جماعة تفضل أو تزيد على صلاته في بيته وسوقه، فأثبت له صلاة ثم بين فضل صلاة الجماعة أن تعدلها 27 مرة. لو كانت صلاة باطلة لما كان هناك تفضيل أصلا، لأن الباطل ليس بشيء، الدليل على صحة صلاة المنفرد وإن لم يكن هناك عذر، لكن لا يمنع أن يكون آثما. فبيان الصحة شيء وإثبات الإثم شيء آخر، فليس بينهما تعارض. وفي هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام الأسباب التي تزيد الأجر وتزيد المضاعفة، أنه إذا خرج إلى الصلاة، إذا توضأ وخرج إلى الصلاة، لا ينهز إلى الصلاة، لا يريد إلى الصلاة، أنه يكون في صلاة من حين الخروج. إذا كان أحدكم يعمل الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، رواه أبو داود. في وجاء في عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة، إنه نص صريح صحيح على أنه يكتب له أجر الصلاة من حين الخروج. كم سيستغرق؟ خرج مع الأذان أو بعد الأذان بقليل واستمر يكتب الصلاة حتى ينتهي الصلاة، ولا يدرج في الصلاة ما انتظر الصلاة. لا شك أن هذا الآن وقت طويل، أو على الأقل وقت لا بأس به يكتب له في الصلاة. أما الذي صلى في بيته فلا يكتب له إلا مقدار ما صلى فقط، ولا يكتب له قبل ولا بعد، إنما يكتب له صلاته فقط. فهذا شك أنه يزيد الأجر والثواب زيادة بينة. ذلك المشي أن يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة، حط عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، كما في لفظ مسلم ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. وذكر الحافظ رحمه الله أنه ليس بشرط أن يكون في نفس المكان بالضبط، إنما هذا خرج مخرج الغالب، أنه لا يضر أنه قام من هذا المكان وذهب إلى مكان آخر من أجل أن يستند إلى عمود أو جدار أو نحو ذلك ما دامه في المسجد. ومثل من صلى الفجر في جماعة فجلس في مصلاه، لا يضر أن ينتقل من مكان إلى آخر يستند أو نحو ذلك ما دام أنه في المسجد، فلا فرق بين مكان وآخر ما دام أنه قد صلى وراد أن يرتاح هنا هناك، فالأمر في هذا واسع.
قال رحمه الله: باب فضل صلاة الفجر في جماعة.
ما نقف على هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.